مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أكد متحدث أمريكي أن القوات الأمريكية علقت العمليات الهجومية ضد المقاتلين الشيعة في مدينة النجف. وقال دان سينور المتحدث باسم سلطة ائتلاف المؤقتة في مؤتمر صحفي أن الجيش الأمريكي سيسلم مسؤولية الأمن في المدينة تدريجيا إلى الشرطة العراقية. وكان موفق الرباعي عضو مجلس الحكم ومستشار الأمن القومي قد أعلن أن قوة التحالف وعدت باحترام تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الزعيم الديني مقتدى الصدر. وقال الرباعي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن سلطات التحالف كانت على علم بالمفاوضات وتابعت خطواتها أولا بأول، وقد باركت إجراء المحادثات ووعدت باحترام الاتفاق، موضحا أنه إذا كانت المسألة غير ذلك ما كان علينا الإعلان عنها. وأضاف الرباعي أنه لم يعد هناك قتال في النجف بعد أسابيع من المواجهة المسلحة. من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن حامد الخفاف أحد مساعدي آية الله علي السيستاني أن المرجع الشيعي الأعلى أقنع مقتدى الصدر بقبول اتفاق سلام لأنه خشي أن تشن القوات الأمريكية هجوما على مدينة النجف. وقال: لقد شعرنا أن اجتياح النجف أصبح مسألة أيام. وكان السيستاني قد وجه تحذيرا إلى القادة الأمريكيين من خلال مستشار الأمن القومي العراقي موفق الرباعي، قال فيه إنه إذا شنت القوات الأمريكية هجوما واسعا على المدينة فإنه سيعمل على التصدي لها. أعلن الجيش التركي أن تشكيل حكومة مركزية قوية في العراق هو وحده الكفيل بالحفاظ على وحدة البلاد، لا قيام نظام اتحادي ضعيف كما هو مقترح بموجب الخطط الحالية. وقال إلكر باسبوغ نائب رئيس أركان التركي أن وجود قوات تركية في شمال العراق ضروري لأمن تركيا القومي، مكررا شكوى أنقرة من أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا يذكر لكبح جماح الانفصاليين الأكراد الأتراك هناك. وقال باسبوغ أمام مؤتمر دولي للأمن أن المنظمات الإرهابية الانفصالية ما تزال موجودة في شمال العراق، وأن الولايات المتحدة لم تبدي محاولات نشطة وملموسة للقضاء على هذه المنظمات. قال جيف هون وزير الدفاع البريطاني إن بلاده تعتزم إرسال قوات إضافية إلى العراق ليصل حجم قواتها الإجمالي إلى 8900 جندي، مشيرا إلى أن التعزيزات الإضافية قوامها 370 جنديا. وقال هون الذي كان يتحدث أمام البرلمان البريطاني إن الوضع الراهن هو أننا ومع شركائنا في التحالف ندرس حجم وتنظيم القوات المطلوبة في العراق خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا إن لم يتخذ بعد قرار بشأن إرسال مزيد من الجنود. وعرب وزير الدفاع البريطاني عن تفاؤله بموافقة الأمم المتحدة على قرار يقر تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة، ما سيساعد على إقناع مزيد من الدول بإرسال قوات إلى العراق. انضمت الصين إلى دول أخرى في اقتراح تعديلات على مشروع قرار أمريكي بريطاني بشأن سلطات قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة ومدة بقائها في العراق بعد الانتهاء الرسمي للاحتلال في 30 من حزيران. وكانت إسبانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا قدمت اعتراضات مشابهة على مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن عملية انتقال السلطة في العراق. وقال وانغ غوانغ سفير الصين في الأمم المتحدة للصحفيين إن القوات يجب أن يكون لها حد زمني وأنه من الضروري أن يوافق العراقيون على أي إجراء عسكري كبير. وقال غوانغ يجب أن يذكر في القرار أن للحكومة القول النهائي فيما إذا كان يجب مد بقاء القوات وبشأن الأعمال الرئيسية التي تقوم بها تلك القوات. أعلن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي يوم غد الجمعة يوم حداد لما يحدث في الأماكن الشيعية المقدسة في العراق، واتهم القوات التي تقودها الولايات المتحدة بأنها تهاجمها عمدا. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن خامنئي قوله: مرة أخرى لم تراعى العتبات المقدسة عندما هاجمها المحتلون من جديد، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية بذرت بذور الكراهية والعداء في قلوب الأمة العراقية بدرجة لن تشعر معها بالأمان لفترة طويلة. ومن جانب آخر افتتح الرئيس الإيراني محمد خاتمي أعمال البرلمان الإيراني في دورته الجديدة التي تستمر لأربع سنوات مقبلة. ودعا خاتمي الأعضاء الجدد في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون أن يكونوا منفتحين على الآراء المختلفة، وقال محذرا إنه بعكس ذلك فإن الشعب سيفقد الثقة بالنظام. مستمعين الأعزاء، انتهت النشرة وعودة إلى فقرات الملف.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر في براغ ما زالت تتواصل معكم، والبرامج المختارة لهذه الساعة من بينها إعادة لحلقة الأسبوع الماضي من برنامج سوق المربد. نبدأ فترة جديدة من التقارير المحلية، وتحدث في أحدها الناطق الإعلامي لمجلس الحكم العراقي حميد الكفائي حول الاتفاق بين مقتدى الصدر وقوات التحالف للانسحاب من مدينة النجف. جمان العبيدي أجرت هذا اللقاء.
أخيرا تم التوصل لاتفاق من أجل إنهاء الاشتباكات في مدينة النجف، وذلك بانسحاب ميليشيا جيش المهدي الذي يقوده الزعيم الشيعي شياب مقتدى الصدر وقوات الائتلاف من المدينة، بعد أن استمرت هذه الاشتباكات الدموية لمدة أكثر من شهر. من جهته أكد السيد حميد الكفائي الناطق الإعلامي باسم مجلس الحكم العراقي إن هذا الاتفاق يحافظ على أرواح المدنيين الأبرياء ويعيد للمدينة حيويتها. وأضاف الكفائي
أن السيد مقتدى الصدر وافق على سحب كل عناصر جيش المهدي من المدينة المقدسة، وكذلك وافقت سلطة الائتلاف وقوات التحالف بالأحرى على سحب القوات العسكرية من مدينة النجف حتى تعود المدينة إلى سابق عهدها، إلى حياتها المدنية. فنحن نأمل أن تختفي المظاهر المسلحة في مدينة النجف، لأن هناك اتفاقا بين الطرفين، وهذا الاتفاق تم التوصل إليه بجهود كبيرة بذلتها العديد من الأطراف، بالطبع بينها مجلس الحكم والمرجعية المتمثلة بسماحة السيد آية الله العظمى السيد السيستاني. نحن نأمل أن تكون هذه المرة الأخيرة، ونأمل أن لا يلجأ أي عراقي إلى حمل السلاح لحل مشاكله التي يمكن أن تحل بالطرق السلمية وبالحوار. هذا هو الطريق الذي ارتضيناه لحل مشاكل العراق. كل الحلول العسكرية لم تفلح في السابق ولن تفلح في المستقبل. نريد أن نحقن دماء العراقيين ونحافظ على أرواح الناس، وهذا الاتفاق سوف يفعل ذلك، سوف يحافظ على أرواح الشباب وأرواح المدنيين، ويعيد إلى مدينة النجف حيويتها ومكانتها السابقة باعتبارها مدينة مقدسة ومحط لأنظار المسلمين جميعا. هذه الاتفاقية لها أصداء أخرى في أنحاء العراق مختلفة، لأنه كما نعلم هناك أتباع للسيد مقتدى الصدر في مختلف المدن العراقية. لذلك فإن الاتفاق اليوم بين قوات التحالف وبين جماعة السيد مقتدى الصدر بجهود الكثيرين في مجلس الحكم والمرجعية الدينية سوف يترك أثرا طيبا على باقي المدن العراقية. نأمل أن ينتبه الجميع إلى أننا نواجه مرحلة خطيرة، ويجب أن نواجهها بمسؤولية وبتضحية. يجب أن نضحي، والتضحية تتخذ أشكال كثيرة، التضحية بالمال والتضحية بالنفس، والتضحية أيضا بالتخلي عن بعض المواقف. لذلك فإن المرحلة تتطلب التضحية وتتطلب الشعور بالمسؤولية، ونأمل من كل العراقيين أن يعوا خطورة المرحلة وأن لا يلجوا إلى السلاح، لأن اللجوء إلى السلاح سوف يؤدي إلى ما يحمد عقبه.
ما هو مصير مقتدى الصدر والجيش المهدي؟
سماحة السيد مقتدى الصدر سوف يكون يعني كما هو الآن زعيم ديني في مدينة النجف، وليس هناك أي مشكلة في الوقت الحاضر. نأمل أن لا تكون هناك مشكلة في المستقبل، لأن المشاكل السياسية يمكن أن تحل بالطرق السلمية وتحل بالطرق السياسية. هذا هو ديدن السياسة، أن تحل الأمور بالطرق السياسية، وقد لجأ الجميع إلى الطرق السياسية، الطرق الحوار، وهذا ما ستحل عن طريقه كل المشاكل الأخرى. حتى إن كانت هناك مشكلة مع السيد مقتدى الصدر فسوف تحل عن طريق الحوار وعن طريق الطرق السياسية.
أي جهات شاركت في هذا الاتفاق؟
مثل الحكم كهيئة شارك بوجود مندوبين عنه في هذا الاتفاق. المهم هو أن هذا الاتفاق توصلنا إليه، ليس المهم من الذي شارك، المهم أن شخصيات كثيرة من مجلس الحكومة ومن المرجعية الدينية ومن قوى الاجتماعية شاركت في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي تكلل بإرسال السيد مقتدى الصدر رسالة إلى البيت الشيعي في مجلس الحكومة يعلن فيها أنه يوافق على سحب عناصر الجيش المهدي من مدينة النجف، وكذلك مقابل سحب قوات التحالف قواتها من المدينة مع الإبقاء على بعض القوات لحراسة الأمكنة والمقرات.
ورأيكم بآلية انتقال السلطة؟
انتقال السلطة يعني هو جاري الآن، العديد من الوزارات العراقية انتقلت السيادة من سلطة الائتلاف إلى الوزارات العراقية، فانتقال السلطة هناك حكومة عراقية شكلت في شهر أيلول الماضي، وهذه الحكومة بدأت تمارس نشاطها، انتقلت السيادة والسلطة إليها من سلطة الائتلاف بالتدريج. أول وزارة كانت الصحة، والآن هناك العديد من الوزارات، أعتقد أن عددها بلغ حوالي 15 وزارة الآن تعمل باستقلال تام عن سلطة التحالف وعن سلطة الائتلاف المؤقتة. لذلك فإن 30 من حزيران سيكون موعد رسمي لتسليم السلطة والسيادة، وتكون السلطة والسيادة قد انتقلت فعليا قبل هذا الموعد، ولكن هذا الموعد سيكون مجرد الإعلان عن نقل السلطة. إذن الآلية موجودة، وهي الحكومة العراقية والأجهزة العراقية والمؤسسات العراقية الحالية التي بدأت تطلع بمهامها دون وجود قوات أمريكية، دون وجود مستشارين أمريكيين، فالآلية موجودة وقد وضعها مجلس الحكم في أيلول الماضي.
كان هذا الصوت للسيد حميد الكفائي الناطق الإعلامي باسم مجلس الحكم العراقي، والذي تحدث فيه حول الاتفاق الذي تم في مدينة النجف، وذلك بانسحاب جيش المهدي وقوات الائتلاف. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي موضوع سياسي آخر يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة وتأثيرات الدول العربية على التوازنات في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، التقى فلاح حسن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي للحديث عن هذا الموضوع.
مع قرب الإعلان عن الحكومة العراقية المقبلة بعد مشاورات مطولة للأخضر الإبراهيمي مندوب الأمم المتحدة مع أطياف منوعة من الشعب العراقي، تلك الحكومة التي تنتظرها ملفات كبيرة ولعل في مقدمتها الملف الأمني والمالي، بالإضافة إلى توفير الأطر السياسية للعملية الانتخابية المقبلة. ويرى العديد من النشطاء السياسيين أن دور الأمم المتحدة مطلوب في هذه المرحلة، لما تمتلكه هذه المؤسسة من خبرة متراكمة في إطفاء العديد من التوترات في بقع مختلفة من العالم. وحول دور الأمم المتحدة والتشكيلة المقبلة للسلطة العراقية، إذاعة العراق الحر التقت بالسيد شاكر الدجيلي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والذي سألناه أولا عن تأثيرات دول الجوار في صنع هذه التشكيلة، فقال:
شوف، الأخضر الإبراهيمي ممثل لهيئة دولية، الدول الإقليمية ولا العربية هي أعضاء بالهيئة الدولية دولية، وبالتالي من حقها أن تبدي ملاحظات وجهات نظر، من حق الإبراهيمي أيضا ضمن آليات عمله أن يستمع أو يتشاور، ولكن الأطراف الثلاثة الأساسية اللي يفترض أن تتشاور حول آلية نقل السلطة وحول شكل الحكومة وتركيبتها هي ثلاثة ومعروفة ومعلنة، هي مجلس الحكم الانتقالي، هي سلطة الاحتلال، وهي الأمم المتحدة. هذه هي الأطراف المطلوب من عندها أن تقوم بهذه المهمات. عدا ذلك رسميا من مشروع من قبل أطراف أخرى في الحقيقة أن تتدخل، وإحنا نتعامل مع العملية السياسية على هذا الأساس، وبالتالي أنا صعب علي أن أكد أو أن أنفي أن هناك يعني ضغوط. أقدر أتصور أنه التشاور يقتضي الاستماع إلى وجهة نظر هذا الطرف أو ذاك، بس مثل ما أشرت أن الأطراف الأساسية المنغمرة بهذه العملية هي اللي ذكرتها، والاستحقاق مطلوب من هذه الأطراف أساسا.
يعني هذه التشكيلة، يعني هل تعتقد أنها ستفرز أو ستترشح عنها خلافات وسيكون هنالك قبول على مضض لهذه التشكيلة؟
شوف، العملية السياسية تقتضي التداول والتشاور والمساومة أيضا، وذلك ليس عيبا في السياسة. الآلية التي جربت والتي حققت نتائج إيجابية بالاتجاه العام أقول هي آلية التوافق الوطني. أنا أفترض أن هذه الآلية عندها إمكانيات كبيرة أن تجتاز الامتحان الحالي أيضا، أن تسد الأبواب على كل النقد والملاحظات هذا هو مستحيل بالحقيقة، لأن ما زالت الآلية غير منتخبة أو الحكومة غير منتخبة، وبالتالي باب الاحتجاج والاعتراض مضمون. إحنا اللي همنا كحزب شيوعي عراقي أن نتجاوز التوترات أو الأزمات العنيفة أو الحادة قدر الإمكان، وأن نوفر ظروف لانسيابية العملية السياسية والاتفاق على حكومة انتقالية بما لا يؤثر على الاستحقاقات الوطنية الكبرى.
الآن بدأت أصوات من الجانب الشيعي تتحدث عن هنالك تهميش ربما سيكون في الحكومة المقبلة أو تهميش للدور الشيعي، كيف تقرأ هذه الأصوات في ظل يعني مرحلة حرجة جدا يمر بها العراق الآن؟
شوف، أنا أقدر يعني أقطع أن رغبة لدى أي طرف من الأطراف المنغمرة في تهميش الشيعة ما متوفر، ما موجود، لأنه بالحقيقة هو أصلا صعب أن يمر، صعب أن يمر، وخاصة ونحن نقترب من الانتخابات. ولكن يهمني أن أعقب، يعني هو ما هو المقصود بالبيت الشيعي، ولماذا تصوير الأمور وكأن حزبين أو ثلاثة من أحزاب الإسلام السياسي المحسوبة على البيت الشيعي من حقها أن تتحدث باسم الشيعة؟ إحنا عدد كبير جدا، أكثر من نصف أعضاء الحزب الشيوعي العراقي هم من الشيعة إذا نحسب كانتماء طائفي، ولكن من يسمح لنفسه أن يمثل الشيعة من الأحزاب الإسلامية الشيعية فقط؟ ولماذا؟ إحنا مو حزب عراقي؟ إحنا مو حزب وطني؟ إحنا منظم شيعة وسنة وأكراد وعرب وصابئة ويزيديين وتركمان وكلدو أشور، انضمهم دولة كلهم. وبالتالي يعني هذه التصنيفات الحقيقة صعب الركون إليها. ومن هنا وما زال إحنا نتوجه نحو صندوق الاقتراع. أنا أعتقد أن الانتخابات وصندوق الاقتراع هو الذي سيحكم من يمثل من. ولحين ما نوصل إلى ذلك، باب الاجتهاد والاعتراض والانتقاد مضمون، ولكن أنا أشير أنه إحنا بالقدر اللي يتعلق بينا كحزب شيوعي إحنا راح نتصدى إلى أي عملية تهميش أو إقصاء لأي طرف كان وبأي صيغة كانت وبأي شكل كان.
سيداتي سادتي، كان هذا شاكر الدجيلي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي متحدثا عن الحكومة العراقية المقبلة. من بغداد فلاح حسن، إذاعة العراق الحر.
لنا وقفة قصيرة مع أنوار عبد الوهاب وأغنية هذا مو إنصاف منك.
Ooh.
ننتقل إلى كركوك لنتعرف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي تخص الطاقة الكهربائية في عموم العراق. سوران الداودي أجرى لقاء مع مدير مركز السيطرة للمنطقة الشمالية.
تعاني منطقة كركوك أزمة كبيرة في الطاقة الكهربائية، وخصوصا في اليومين الأخيرين، حيث بلغ عدد ساعات انقطاع الكهرباء في اليوم الواحد بلغ 20 ساعة. من أجل تسليط الأضواء على تفاصيل هذا الموضوع، التقت إذاعة العراق الحر مدير مركز السيطرة الشمالية للكهرباء المهندس صباح طاهر شكر، والذي قال عن هذا الانقطاع.
بالنسبة للكهرباء طبعا أكو مشاكل كثيرة وأسباب كثيرة لزيادة عدد ساعات القطع الطاقة الكهربائية في المحافظة. في الحقيقة ليس في المحافظة، وإن المحافظات العراقية الأخرى كذلك. واحد من الأسباب هو ارتفاع درجات الحرارة، والسبب الثاني خروج عدد كبير من الوحدات التوليدية لأسباب الصيانة، لأن احنا في حالة في موسم صيانة المكان والمعدات الكهربائية في المنظومة الكهربائية.
يعني هاي الأسباب الأساسية، وأكو أسباب فنية أخرى يعني هو اللي سبب في زيادة على ساعات القطع.
وما بالنسبة لساعات القطع في باعتباركم مسؤول مدير السيطرة الشمالية للمحافظات الشمالية، هل القطع في المحافظات الشمالية هي نفس القطع يعني بين كركوك وباقي المحافظات تكريت والمحافظات الأخرى؟
في الحقيقة احنا مسؤوليتنا مع المحافظات الشمالية من كركوك وموصل وصلاح الدين، فاحنا كمركز سيطرة الشمالي هو من خلالنا يتم تحديد الأحمال المحافظات، فاحنا دائما نحقق العدالة في الموضوع هذا، فيكون موضوع توزيع الطاقة الكهربائية للمحافظة بشكل متساوي. وإذا تلاحظ أنه ساعات القطع في محافظة كركوك اللي صار بين 16 ساعة إلى 20 ساعة، فإذا تشوف الموصل نفس الحالة موجودة هناك، إذا تروح لصلاح الدين هو نفس الحالة، يعني ساعات القطع متساوية بين المحافظة.
وهل هناك أمل في إعادة الكهرباء إلى وضع يعني يكون مقبولا بالنسبة للمواطنين؟
العاملين بالكهرباء حريصين على تقليل ساعات القطع للمواطن، ولكن الظروف اللي يكون مرات خارج الإرادة قد يأثر أحيانا، ولكن أملنا كبير إن شاء الله الوحدات الخارج للصيانة إن شاء الله ترجع العمل، ونتوقع من زيادة تصاريف المياه بالسدود هم يأثر على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وينعكس إن شاء الله على المنظومة الكهربائية بشكل إيجابي بحيث يكون تقليل سعة القطع إن شاء الله نتوقع.
بتصوركم ما هو دور المواطن في الإسلام في تقليل عدد ساعات الانقطاع؟
في الحقيقة بالنسبة لدور المواطن مهم، لأن إحنا حتى السنين السابقة كنا دائما نسوي يعني لقاءات بالدوائر والمدارس والجمعيات حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، فإذا المواطن يقدر يساعد بهالمجال هذا، يعني المعدات اللي ما مستفاد منها اللي يقدر يطفيها، والمصابيح اللي يستخدمها بالبيت اللي هي خارج عن استخدامه يفضل أن يطفيها، بالأخير في الحقيقة يأثر في أنه يكون مساحة القطع أدنى بالطاقة الكهربائية يكون قليلة.
سيد صباح طار شكر، مدير مركز السيطرة الشمالية للكهرباء، شكرا جزيلا لكم.
يذكر إن هناك أسبابا كثيرة أخرى منها التخريب الذي تتعرض لها الخطوط الناقلة للكهرباء، كما إن تفجير خطوط أنابيب النفط والغاز الموازية لمحطات التوليد الكهربائية هي الأخرى أحد الأسباب الرئيسية، حيث إن محطتي المسيب والدورة اللتان تعتبران المحطتين الرئيسيتين قد توقفتا عن إنتاج الطاقة الكهربائية، ويحتاج العراق إلى 6000 ميجاوات من الكهرباء، إلا إن إنتاج الكهرباء في الوقت الحاضر أقل بذلك بكثير حيث لا 500 ميجاوات. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا حول برامج تعمل على مساعدة العراقيات لاكتساب مهارات لمحو الأمية والتدريب على الكمبيوتر والمهن الأخرى. أياد الجيلاني أعد عرضا لهذا البيان.
قالت الولايات المتحدة في بيان عبر وكالة الاتصال الخارجي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية ونشره موقع إيلاف على الإنترنت، إنها ستمول مشاريع للتدريب وتثقيف العراقيات، وهي رصدت لهذا الغرض مبلغ 27 مليون دولار لزيادة الوعي بالديمقراطية وإنشاء مشاريع بهدف مساعدة العراقيات في مجال التنظيم الديمقراطي والدفاع عن حقوقهن. وحسب البيان فإن هذا المبلغ هو إضافة إلى مجموع 20 مليار دولار الذي خصص لمعونات الإعمار التي ستعود بالمنفعة على العراقيين كافة. واستنادا إلى البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، فإن البرامج التي تمولها الولايات المتحدة تعمل على مساعدة العراقيات على اكتساب مهارات لمحو الأمية وتدريبهن على أجهزة الكمبيوتر والمهن وتثقيفهن بخصوص حقوقهن في عراق ما بعد حكم حزب البعث. كما ستدعم الولايات المتحدة إنشاء 9 مراكز نسائية في بغداد و11 مركزا نسائيا في محافظات العراق، وستنظم هذه المراكز صفوفا دراسية تدور حول المواضيع المذكورة وذكر بيان الحقائق أن تسهيلات الإقراض المصغر وورش العمل التي تمولها الولايات المتحدة تساعد صاحبات أعمال عراقيات طموحات. يذكر أن الحكومة الأمريكية رعت في وقت سابق ورش عمل سياسية للنساء العراقيات، وأجازت للفعاليات النسائية أن يعقدن مؤتمرات في البلاد لغرض زيادة مشاركة النساء السياسية وتعزيز حقوقهن، ولحضور الدورة 48 للجنة حقوق الإنسان الدولية حول وضع النساء، وذلك في آذار الماضي. وأشار البيان من جانب آخر إلى أن العراقيات يعملن مع الولايات المتحدة لتطوير برامج متنوعة من محو الأمية والتدريب على أجهزة الكمبيوتر والتدريب المهني إلى توعية العراقيات بحقوقهن. أما مراكز التدريب والمساعدة الذاتية للنساء فبدأت تنبت عبر العراق من كربلاء إلى كركوك، كما أن تسهيلات الإقراض المصغر وورش العمل تساعد صاحبات أعمال عراقيات طموحات. وأشار البيان إلى أن مبالغ إضافية على تحسين وصول العراقيات إلى الرعاية الصحية المميزة بما في ذلك رعاية الأمومة والأطفال. وتناول البيان دور المرأة العراقية في الحكم وقال: تحتل ثلاث نساء مناصب في مجلس الحكم على الصعيد القومي، كما أن حقيبة البلديات والأشغال العامة تحتلها امرأة هي نسرين برواري. وفي نيسان المنصرم وافقت سلطة الائتلاف على أول قائمة لنواب الوزير، وكان نصيب النساء من هذه 7 مناصب، وذلك في الوزارات الهامة التالية: الزراعة، النقل، الثقافة، النازحون والهجرة، والكهرباء، والبيئة، والتعليم العالي. وأوضح البيان أنه في مجال التعليم قامت الولايات المتحدة حتى نيسان المنصرم بترميم وتجديد 2358 مدرسة، كما قدم البنك الدولي منحة بقيمة 40 مليون دولار لتوزيع 72 مليون كتاب مدرسي جديد لستة ملايين تلميذ مدارس مرحلة ابتدائية وثانوية. وفي هذا وغيرها من برامج تربوية تكون النساء والفتيات متساويات تماما، وهو تطور هائل قياسا بممارسات النظام السابق لا سيما في فترة العقد الأخير. وأخيرا في شأن التعليم العالي، فقد قدمت الولايات المتحدة 5 منح قيمتها أكثر من 15 مليون دولار لتمتين الشراكات بين جامعات أمريكية وعراقية، كما تم إحياء برامج تبادل تشمل طلابا وباحثين. ومن بين 20 حائزا على منح فولبرايت المرموقة هذا العام كانت هناك 6 نساء.
سيداتي وسادتي، أما مراسلنا في بغداد عماد جاسم فقد حضر ندوة موسعة شارك فيها عدد كبير من الباحثات وممثلو الأحزاب السياسية لمناقشة دور المرأة في بناء الدولة. عماد جاسم التقى مع المشرف على الندوة التي أقامها مركز الزمان للدراسات الاستراتيجية.
عقدت في بغداد الندوة الموسعة المعنونة دور المرأة في بناء الدولة بإشراف مؤسسة الزمان للدراسات الاستراتيجية، وبمشاركة عدد كبير من الباحثات العراقيات، وبحضور ممثلي الجمعيات الإنسانية والأحزاب السياسية وأساتذة من الجامعات العراقية. الندوة ركزت على دور المرأة العراقية القيادي في المجالين السياسي والتشريعي، وتضمنت عدة محاور منها المرأة العراقية والمشاركة السياسية والطريق إلى دور قيادي مستقبلي فاعل، ومحور يتعلق بمقتضيات المشاركة السياسية الفعالة وفرص تحقيق القيادة السياسية للمرأة، ومحور آخر يتعلق بتشريعات الأحوال الشخصية والموقف من القرار 137 والواقع الاجتماعي وانعكاساته في الدور القيادي للمرأة العراقية في بناء الدولة. ففي مجال المشاركة السياسية للمرأة العراقية استعرضت الدكتورة كوثر الربيعي في بحثها الذي تقدمت به في الندوة، استعرضت بعض المقاربات في الوضع السياسي للدول الأوروبية والأفريقية.
لكن ما تحقق خلال مؤتمرات القمة النسائية العالمية وعقد المرأة العالمي لم ينعكس على المرأة بشكل متكافئ في كل دول العالم، ولم تستطع دول الجنوب ومنها العراق الخروج من شرنقة الدور التقليدي للمرأة الذي كرسه التخلف في الميادين كافة، صحيا وتربويا وثقافيا ووظيفيا وعمليا. لقد تمكنت المرأة العراقية من تحقيق بعض المنجزات في العديد من نواحي الحياة، إلا أن مشاركتها في النشاطات المختلفة وخاصة في ميدان صنع القرار والمساهمة في العمل السياسي بشكل جاد اصطدمت بطبيعة الأوضاع السياسية في العراق التي لم تشهد استقرارا منذ عقود وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية. وبدلا من أن يكون التغيير السياسي الذي شهده العراق عام 2003 فرصة يمكن أن تخرج المرأة من عزلتها، إلا أن ظروف الاحتلال العسكري الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية وما رافق ذلك الاحتلال من مشكلات البطالة وغياب الأمن والفوضى السياسية والخلل الاجتماعي، كل ذلك ألقى بظلال ثقيلة على مجمل النشاطات النسوية وليس السياسية منها فحسب.
في حين وجدت الباحثة سندس عباس في بحثها الموسوم فرص تحسين القيادة السياسية للمرأة، وجدت بأن هناك أسباب لعزوف المرأة العراقية عن المشاركة السياسية يكمن بوجود مجموعة أسباب اجتماعية وسياسية بالغة الأهمية.
الدراسة اللي أحب أقدمها اليوم بهذا الجو الديمقراطي اللي أعربت عنه السيدة رئيسة الجلسة وبحضور نسوي واضح جدا هي عن متطلبات تحقيق مشاركة سياسية فعالة للمرأة العراقية. وسأنطلق من هذه الفترة اللي راح أسميها المرحلة الراهنة اللي هي تحديدا من نيسان 2003 لنفترضها إلى تموز 2004 كأرضية ننطلق منها لاستشراف دور مستقبلي للمرأة العراقية في تحديد ملامح المشهد السياسي المستقبلي العراقي. الحقيقة اللافت للانتباه في هذه المرحلة أنه موضوع أو إشكالية المشاركة السياسية للمرأة العراقية دخلت بشكل ملفت للانتباه في هذه الفترة، يوازي هذا الغياب التام خلال يعني عقود ثلاث أو أكثر عن هذا الموضوع أو دراسة هذا الموضوع أو إثارة الأسئلة بشأنها أو بصدده. يجب أن تستوقفنا هذه الحالة، هل هي هذا الغياب الواضح هو عزوف من قبل المرأة ذاتها عن المشاركة السياسية أم هو راجع لخلل مجتمعي متأصل مترسخ من الصعب علاجه أو التعرض له؟ نحاول أن نثير العديد من الأسئلة ونتدارس بالحقيقة، يعني أنا لست يعني واثقة بأننا سنخرج من بتوصيات أو بنود عديدة نوصي بها ونكون جاهزة للتطبيق والتنفيذ بقدر ما هي محاولة لتدارس موضوع مهم وحيوي بالنسبة لمجتمع يمر بمرحلة الآن يحاول كل أبنائه إعادة بناء مؤسسات هذا البلد، وبالحقيقة هي فرصة مهمة للمرأة العراقية أن تنتهز هذه المرحلة وتعيد بلورة دورها من خلال طبعا نفسها أولا ومن خلال المنظمات النسوية فضلا عن دور الأحزاب والحركات السياسية والنظام السياسي الأعم والأشمل.
وفي تشريعات الأحوال الشخصية والموقف من القرار 137 ركزت الدكتورة نضلة الجبوري على أن هناك رؤية طائفية دينية في هذا القرار يؤكد تهميش دور المرأة سياسيا واجتماعيا.
حقيقة انطلقت أنا من بحثي من فكرتين أساسية. الفكرة الأولى اللي اتخذتها منطلق الموضوع هو التعداد السكاني للعراق العام 1997 اللي يعد مؤشر أساسي عن المرأة العراقية، لأنه المرأة العراقية نسبتها بهذا التعداد 50% يعني أكثر من نصف المجتمع. الفكرة الثانية هي استطلاعات الرأي المنشورة عن المرأة ودورها بالمجتمع المدني وبالتشريعات اللي تمس حقوقها وحريات. استطلاعات الرأي هذه أراها قد تزامنت مع بدعة مجلس الحكم اللي هو القرار 137 بترابط جدلي أيضا مع الرؤية الدينية الطائفية المذهبية الضيقة للمرأة العراقية بما يمس وجودها وحياتها وقرارها واختياراتها بتهميشها مقدمة وتغييبها نتيجة. إذن هذه الاستطلاعات تحاول أن تروج بهذا القدر أو ذاك إلى قرار 137، وأني اعتبرتها من باب المصادفة وتساءلت لها من مصادفة. طبعا استطلاعات الرأي عن شؤون المرأة في التعليم والزواج والعمل راح تتفاوت ودورها بالمجتمع ودورها على أساس الدين، وهل نركن إلى الدين في المجتمع الجديد لنظر إلى المرأة أو أنه نركن إلى مؤسسات المجتمع المدني أو ننطي المرأة فرصة أو ما ننطي المرأة فرص أخرى. هذه كلها عندي نسب موجودة وجميعها هذه تنخرط بهذا الشكل أو ذات بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية اللي إجت بنسبة 64%. هذه الفكرتين طرحت على بالي أنه أنتقل إلى كون حقوق المرأة العراقية بين مفارقة الشريعة والتطبيق. هنا المفارقة بين صدد حقوق المرأة العراقية يبدو لي أنه ما تكمن في تطبيق الشريعة الإسلامية كما يجسدها قانون الأحوال الشخصية، ولكنها تكمن في الواقع في النظرة الذكورية التي تقرأ الشريعة الإسلامية قراءة فردية وتسعى إلى ترسيخها بوصفها النظرة الصحيحة، وهو ما ينطبق على قراءة مجلس الحكم في ظل الاحتلال الأمريكي لقانون الأحوال الشخصية النافذ وجهوده من أجل إلغائه بالقرار 137. وهنا أتساءل، ومن حقي أن أتساءل، أم من حق مجلس غير شرعي ظهر في زمن الاحتلال العراق أن يلغي قانونا شرعيا نافذ بموجب الدستور؟ إذا لا ينبغي إهمال قضية حقوق المرأة عموما وقانون الأحوال الشخصية خصوصا، بل لا بد من بدء النظر إلى حقوق المرأة وأحوالها الشخصية بصورة جدية.
الأستاذ علي وجيه محجوب، الباحث في مركز الزمان لدراسات استراتيجية والمشرف على هذه الندوة، تحدث عن أسباب انعقاد هذه الندوة في هذه الفترة بالقول:
طبعا يعقد مركزنا مركز الزمان للدراسات الاستراتيجية وأحد الهيئات التابعة لمؤسسة الزمان الدولية للصحافة والمعلومات، ندوته الخامسة بعنوان دور المرأة في بناء الدولة. هذه الندوة جاءت من سلسلة متكاملة ومتواصلة من الندوات يعقدها قسم الندوات في المركز. جاءت هذه الندوة ضمن المواضيع الاجتماعية، لأن الدراسات الاستراتيجية في الوقت الحاضر لا تقتصر فقط على الدراسات السياسية والدولية، وإنما تقتصر على جميع الجوانب التي ممكن أن تشكل بالكل متفاعل حالة استراتيجية متفاعلة ما بين أكثر من موضوع. طبعا عقد مركزنا منذ بداية شهر كانون الثاني 2004 حالة تأسيسها مجموعة من ندوات، بدأها في ندوة بغداد حول الدول التي عاشت وعانت من الحرب مع الدول الأخرى، وأخذنا تجارب مقارنة وكانت دراسة حديثة، حيث أنه ناقشنا الدول مثل اليابان وروسيا الاتحادية وألمانيا كيف تعاملت وكيف اجتازت مرحلة ما بعد الحرب، وهي الآن هي قوة كبرى وفاعلة في الساحة الدولية رغم أنه ما بعد الحرب ما مر عليها أكثر من حوالي 50 سنة. هدف الندوة هو دراسة واقع المرأة العراقية في عراق ما بعد الحرب، وهذا الواقع كيف تمخض. درسنا محاور ضمن هذه الندوة هي المحور السياسي والمحور الاجتماعي. تم التركيز أيضا دراسة من أهداف هذه الندوة هو تسليط بعض الأضواء حول القانون الانتقالي أو دستور الدولة الانتقالي الذي يقره مجلس الحكم، وكيف عامل المرأة، ما هي، وأيضا كان من أهداف الندوة مناقشة القرار الذي صدر من مجلس الحكم أيضا رقم 137 حول التشريعات الخاصة بالمرأة. أسباب انعقاد المؤتمر هو ذكرنا أنه هذه الندوة ضمن سلسلة متكاملة، وأيضا سبق في البصرة عقدنا عن ندوة حول دور الشباب في بناء الدولة، وكانت هذه الندوة اللي هي دور المرأة في بناء الدولة هي شبه حالة المكملة لما عقد في البصرة ما بين دور الشباب في بناء الدولة وما بين دور المرأة في بناء الدولة. هذه الندوة ستليها أيضا ندوتين أخرى حول موضوع انتقال السلطة العراقية بعد إلى العراقيين بعد 30 يونيو، وإضافة ما قبل هذه الندوة ستعقد ندوة حول العمل والبطالة في العراق ما بعد التغيير. وشكرا جزيلا.
أحبة المستمعين، كانت هذه تغطية شاملة للندوة الموسعة التي عقدها مركز الزمان للدراسات الاستراتيجية في بغداد والمعنونة دور المرأة في بناء الدولة، بمشاركة عدد من الباحثات العراقيات. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، قبل أن نختم الفقرات المختارة لهذه الساعة نقضي الربع الأخير منها مع مجموعة من الفنانين العراقيين في سوق المربد.
سوق المربد.
المربد
سياحة وتجارة.
المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد،
برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع. أطيب التحيات ورق الأمنيات،
نتقدم بها إليكم في مستهل حلقتنا الجديدة هذا
من برنامجكم الأسبوعي سوق المربد.
فأهلا ومرحبا بكم.
لما آلت دولة أمية إلى السقوط، طارد أبو العباس السفاح رموزهم ففروا في كل الاتجاهات. وأحد من التجأ إلى بلاد النوبة كان عبد الله بن مروان آخر قادتهم. ولما دخل على ملك النوبة قعد أمامه على الأرض، فسأله الملك:
ما منعك من القعود على البسط التي فرشت لك؟
إني ملك، وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذا رفعه الله.
فلما كنتم تشربون الخمر إذن وهي محرمة في كتابكم؟
اشترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم.
ولما فسقتم والفساد محرم عليكم؟
فعلى ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم.
فلما تلبسون الديباج والذهب والحرير وهو محرم عليكم؟
كاد ملكنا أن يذهب منا، فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على كره منا.
فأطرق ملك النوب قليلا وقال له:
عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا في ديننا، لا 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 لا، ليس الأمر كما ذكرت، بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وظلمتم فيما ملكتم، فسلبكم الله العزة وألبسكم الذل بذنوبكم، وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم. وحقوق الضيافة 3 أيام، فتزود بما تحتاج إليه وارتحل عن أرضي.
للحجاج في الطريق إلى مكة لتستريح، فالتفت الحجاج إلى حاجبه وقال له:
انظر إعرابيا يتغدى معي وأسأله عن بعض الأمور.
ففتش الحاجب عن رجل مناسب حتى التقى إعرابيا وأدخله على الحجاج، فقال له الحجاج:
إذن فتغدى معي واقبل دعوتي،
لكن دعاني من هو أولى منك فأجبته.
أولى مني ومن هو؟
الله عز وجل دعاني إلى الصوم فصمت.
أفي مثل هذا اليوم الحار؟
نعم نعم، صمته ليوم هو أشد منه حرا.
فافطر افطر وصم غدا.
أتضمن بقائي إلى غد؟
لا لا، ليس ذلك إلي.
فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟
إنه طعام لذيذ يا رجل.
إنك لم تطيبه ولا الخباز، لكن العافية طيبته.
ولم يفطر الإعرابي مع الحجاج وخرج من عنده.
قضت
والله قضاها بطيب وقفات ولا رجلي على الشمات وقفات ولا رجلي على الشمات وقفات نخيت اللي نخيت اللي نخيت اللي نخيت اللي حضرت الناس وقفات يليني كل قلب قاسي عليا قلها منيلي والله وضعم اللي بالي وعذباني انت حميد خايب يمه.
كان المحسن الضبي دميم المنظر وشرها على الطعام، فسأله زياد والي البصرة: كم عيالك يا محسن؟
9 بنات.
فأين هن منك؟ يعني هل يشبهنك في شيء؟
أنا أحسن منظرا منهن، وهن أكثر شراهة مني على الطعام.
فضحك زياد وأمر له 4000 درهم، فقال المحسن:
إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم فنادي زيادا أو أخا لزيادي يجبك امرئ يعطي على الحمد ماله إذا ظن بالمعروف كل جوادي.
إسحاق الموصلي: كنا يوما بدار صديق لنا نضرب على آلاتنا ونغني، عندما دخل علينا أحمد بن أبي خالد الكاتب فقال لنا:
والله ما أجد شيئا في هذا الذي أنتم فيه، ألا تقضون وقتكم بما هو أنفع؟
جعلت فداك، أتقصد أرق شيء خلقه الله وألينه على الأذن والقلب وأظهره للسرور والفرح وما يطرب النفس فتذمه؟
أجل، الطعام الرقيق أحب إلي من الغناء.
أي والله، ولحم البقر والجواميس والتيوس عندك أفضل من الغناء والموسيقى.
يا إسحاق، لبعض الناس رأي آخر في الغناء، فقد كرهه قوم وقبله قوم.
علمت جعلت فداك أن الأوائل كانت تقول: من سمع الغناء على حقيقته طرب وجن.
اللهم لا تسمعنا الغناء على حقيقته، إذن فنجن.
تفضل وكل، قد جاءك الطعام.
الطعام مطيبة للنفس محسنة للجسم.
حسنك قمر، قصيدة للشاعر الشعبي العراقي أبو سرحان، يقول فيها:
حسنك قمر لو شمس لو فرحة لو زفة، خليني حدر الزلف ترتية أردخفة، يا الماي وين النبع مدفون بالشفة.
بالرمشة بستت فرح وعيون تجليبة، يلطول نايل عشق والشعر مدريبة، مجتول من صيد مس من كثر تعذيبة.
حفنة غوة بكل رمش والنظرة حداري، مدري الخدود الضوى مدري القمر ضاوي، مدري بنور احترق مدري القلب داوي.
يعود الفضل إلى قريش في إقامة الأسواق
بقصد ترويج وتنشيط التجارة،
ذلك أن قريش كانت على خلاف معظم القبائل العربية الأخرى التي سكنت الجزيرة العربية تعتمد في تسيير شؤونها الحياتية على التجارة بعد أن تركت الغزو وكرهت السبي واستحلال الأموال.
ولكي توفر سبل نجاح عقد الأسواق ربطتها بمواسم الحج وعلقتها بمواقيته، مستثمرة قدوم آلاف العرب من جميع أرجاء الجزيرة لأداء مناسك الحج،
فأقامتها في الطرق المؤدية إلى مكة وعقدتها قبل وبعد موسم الحج مباشرة، متوخية عدم الخلط بين الحج والتجارة،
وحرصت على توفير مستلزمات حماية الوافدين إليها وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
لهذا كانت الأسواق واحة أمان تفتح أبوابها للجميع دون استئذان، ويمنع فيها شهر السلاح والاقتتال والأخذ بالثأر وما إلى ذلك.
وعلى هذه التقاليد سارت معظم الأسواق بما فيها سوق المربد، فأمها الجميع دون استثناء.
في جملة من يحضر الأسواق أولئك الذين يعرفون بالصعاليك،
والصعاليك هم الخلعاء أي الذين تلفظهم قبائلهم وتتبرأ منهم ومن فعالهم، وقد يتم ذلك كتابة أو بموجب إعلان يذاع عادة في الأسواق العامة كسوق إيكاظ وسوق المربد.
إذ رغم ارتباط الفرد بقبيلته وقناعته بأن حياته بدونها لا قيمة لها بل وموته كذلك، كان يوجد أشخاص يتميزون بروح التمرد ولا تعجبهم الأوضاع التي تسود مجتمع القبيلة فيتركون القبيلة،
وهم في غالبيتهم فقراء، أمثال عروة بن الورد وتأبط شرا والشنفري، وهم يسمون أيضا يسمون ذئبان العرب جمع ذئب لأنهم كانوا مشهورين بسرعة العدو،
ولكنهم مع فقرهم كانوا نبلاء، ومن نبلهم أنهم كانوا لا يهجمون إلا على الأشحاء البخلاء من الأغنياء.
يقول عروة بن الورد أو عروة الصعاليك: ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأهونهم وأحقرهم لديهم، وإن أمسى له نسب وخير ويقضي في الندية وتزدريه حليلته وينهره الصغير.
وقال صعلوك غيره مخاطبا الأغنياء: تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم جوعا يبتن خمائص.
أما بشر بن المغيرة فيقول: وكلهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه.
قيل في الأمثال: الجوع يولد الفسق،
الفم الجائع يجد مذاق المر حلوى،
ما شبع غني إلا بجوع فقير، الإمام علي كرم الله وجهه.
الحب يسير نصف الدنيا والجوع يسير نصفها الآخر.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.